العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. إيران تقدم وثائق للعراق بشأن الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان، وتطالبها بنزع سلاحها خلال مهلة لا تتجاوز 10 أيام. قوات صنعاء تجبر سفينة حاولت نهب كميات كبيرة من النفط من ميناء الضبة جنوب اليمن على المغادرة. جمعية الوفاق الوطني في البحرين تدعو لتشكيل حكومة وطنية تهيئ للإصلاح الشامل في البلاد. إلى التفاصيل. أعلنت إيران تقديم أكثر من 70 وثيقة إلى العراق بشأن وجود جماعات إرهابية مسلحة في منطقة إقليم كردستان العراق. وقال سفير إيران في بغداد محمد كاظم آل صادق إن إيران طلبت من الجانب العراقي نزع سلاح الجماعات الإرهابية خلال مهلة لا تتجاوز 10 أيام، مضيفا أن طهران اتفقت مع بغداد وأربيل على نشر القوات العراقية عند الحدود، لكن ذلك لم ينفذ. ويأتي ذلك بعد أن أعلن حرس الثورة الإسلامية بدء جولة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مقر المؤامرة ومراكزها المعادية لإيران في إقليم شمال العراق. للمزيد عن الأحداث الجارية في إقليم كردستان العراق في ظل قصف حرس الثورة الإسلامية لمقرات الإرهابيين، نستمع إلى ما قاله الباحث السياسي العراقي سعد الزبيدي.
بالحقيقة لا يخفى على الجميع أنه المشكلة الكردية مع الحكومات، وخاصة حكومات العراق والدول الجوار، هي مشكلة تمتد إلى عقود من الزمان، منذ يعني تقسيم الشرق الأوسط بعد وعد بلفور. ولذلك ترك الأكراد في هذه المناطق من أجل لعب دور معين، هذا الدور انكشف مع كثير من الدول، حيث أنه تم استخدام الورقة الكردية للضغط على الحكومات، وكانت الحكومة العراقية أو الحكومة الإيرانية والحكومة التركية وآخرها الحكومة السورية. ولذلك لاحظنا أنه هذه المشاكل لربما تكون تتصاعد وتيرتها في وقت معين، ثم تنخفض بعض الشيء، وهنالك خيوط تحرك المنظمات الموجودة سواء كان في شمال العراق أو غرب إيران أو جنوب تركيا، من أجل زعزعة الأمن في المنطقة ولأهداف معينة ومكشوفة. في العراق لا يخفى على الجميع أن هنالك أحزاب هي يعني تهدد الأمن، سواء الأمن التركي أو الأمن الإيراني، وهذه الأحزاب أو هذه المنظمات التي اعتبرت منظمات إرهابية هي مدعومة من السيد مسعود بارزاني، الذي يحاول أن يصدر نفط العراق من أجل تمويل هذه الحركات، من أجل يعني الحلم الأكبر الذي يراود السيد مسعود بارزاني من أجل إقامة يعني دولة الأكراد الكبرى. ولذلك نلاحظ أنه هنالك مقرات كثيرة، سواء كان لأحزاب المناهضة للحكومة الإيرانية أو لحكومة تركيا في شمال العراق، وهذا ما يسبب مشاكل كبيرة بالنسبة للأمن العراقي، حيث أنه وجود مثل هذه المنظمات في شمال العراق يهدد الأمن العراقي، حيث أنه هذه المنظمات تهاجم دول الجوار، مما يسبب حرج للحكومات العراقية مع دول الجوار.
أعلن المقر المتقدم في الجيش العراقي بمدينة كركوك عن مقتل 6 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بضربة جوية في وادي الخاصة. وقال قائد المقر الفريق ركن علي الفريجي في بيان إنه ثأر للشهداء، وبناء على معلومات من جهاز المخابرات الوطني العراقي قامت القوات الجوية بدك معاقل الإرهاب أعقبها تقدم رجال القوات الخاصة الأبطال في وادي الخاصة، ما أسفر عن مقتل 6 من عناصر داعش بالإضافة إلى تدمير 3 مضافات والاستيلاء على أسلحة وعبوات وأجهزة اتصال. أعلن مركز حميميم للمصالحة في سوريا عن تسجيله 10 عمليات قصف من قبل مسلحي جبهة النصرة الإرهابية خلال يوم واحد في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب البلاد. وقال نائب رئيس المركز أوليغ إيغوروف إنه تم تسجيل 8 عمليات قصف في محافظة إدلب وعمليتين بمحافظة اللاذقية. وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد التي تشمل محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب وحما واللاذقية آخر معقل لمسلحي تنظيم هيئة تحرير الشام الذي تشكل عناصر جبهة النصر عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي مجموعات مسلحة أخرى موالية لتركيا. نعت حركة الجهاد الإسلامي طالبا فلسطينيا ارتقى برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها لمخيم جنين بالضفة المحتلة. وأكدت الحركة أن إجرام الاحتلال واعتقالاته لن ترهب أبناء الشعب الفلسطيني وستزيدهم تمسكا وإصرارا على طريق المقاومة حتى دحر الاحتلال. ودعت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينيين في كل الساحات إلى مواصلة الانتفاضة بكل الوسائل لردع الاحتلال وقطعان المستوطنين، فيما وجهت التحية للمقاومين الذين يتصدون لعدوان الاحتلال ويسطرون ملاحم البطولة. يمنيا، قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن قوات صنعاء نجحت في إجبار سفينة نفطية حاولت الاقتراب من ميناء الضبة جنوبي البلاد على المغادرة. وأضاف سريع أن السفينة التي كانت في مهمة نهب كميات كبيرة من النفط رفضت الاستجابة للتحذيرات، موضحا أن العدو حاول اتخاذ إجراءات تمكنت قوات صنعاء من رصدها والتعامل معها بالصورة الملائمة. وأكد السريع أن قوات صنعاء مستمرة في حماية الثروة الوطنية السيادية حتى تصبح عائداتها في خدمة اليمنيين ولتغطية مرتبات كل الموظفين في جميع مناطق البلاد. أكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام سقوط 204 أطفال جراء القنابل العنقودية ومخلفات الحرب، بينهم 44 شهيدا في اليمن منذ بداية العام الجاري. وأوضح المركز في بيان أنه في الوقت الذي يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الطفل في 20 نوفمبر، يبحث أطفال اليمن عن أبسط حقوقهم المنسية طيلة 8 سنوات من الحرب العبثية التي استهدفتهم في منازلهم ومدارسهم وحياتهم حتى أنستهم معنى الطفولة. وقال المركز إن الحرب والحصار يستمران على اليمنيين وسط صمت وتخاذل الأمم المتحدة المتعمد. دعت جمعية الوفاق الوطني البحرينية إلى تشكيل حكومة وطنية إنقاذية تهيئ الظروف لتنفيذ الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل في البلاد. وأشار بيان للجمعية إلى الانتخابات التي أجراها النظام ووصفها بالعوراء جراء عزلها أكثر من نصف الشعب البحريني قائلا: بات ملحا العمل على وقف استمرار الواقع السياسي عبر تدارك الوضع بتشكيل حكومة ذات صبغة وطنية تعبر عن المزاج الشعبي. وشدد البيان على الحاجة الملحة إلى حكومة تشكل اتفاقا أوليا بين مختلف الأطراف وتناط بها مسؤولية تنفيذ البرنامج الإصلاحي القائم على الحوار والتوافق الوطني بين مختلف المكونات. تعرض تطبيق الفيديوهات الصيني تيك توك لهجوم شديد من داخل الحزبين الديمقراطي والجمهوري الأمريكيين، بينما تدرس إدارة الرئيس جو بايدن عقد صفقة معه بشأن استمرار عمله داخل الولايات المتحدة. إلى العناوين من جديد. إيران تقدم وثائق للعراق بشأن الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان وتطالبها بنزع سلاحها خلال مهلة لا تتجاوز 10 أيام. قوات صنعاء تجبر سفينة حاولت نهب كميات كبيرة من النفط من ميناء الضبة جنوب اليمن على المغادرة. جمعية الوفاق الوطني البحرينية تدعو لتشكيل حكومة وطنية تهيئ للإصلاح الشامل في البلاد. أخبار وتفاصيل أوفى تجدونها على موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله.
خافقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي، طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأسير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا، لكنكم والقلب كالجيران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة إليكم من المنتدى الإذاعي الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فأهلا وسهلا بكم. أحبتي، إن تحقيق السعادة لا يكون إلا بالتفاؤل والأمل، فهما أساس السعادة الأبدية. فمن أجل ذلك كان ولا بد من النظر بالحياة نظرة إيجابية والابتعاد عن التشاؤم. فيجب عدم النظر للنصف الفارغ من الكأس، بل ننظر إلى النصف الممتلئ منها. أحبتي، بعد لحظات سنذكر لكم أثر التفاؤل والأمل في بداية يومنا الجديد. يساعد الفرد في تجاوز عقبات الحياة والتأقلم معها. المتفائل يتجاوز مشاعر القلق والخوف إلى مشاعر الأمل والإرادة والإصرار. بالأمل ينظر الإنسان للحياة من جانب مشرق، ويرى المستقبل بألوان زاهية وجميلة. وأخيرا، ثق بالله وأحسن به الظن، وعلق به قلبك وتوكل عليه وأكثر من ذكره لكي تسعد نفسك ويطمئن قلبك. أيها الأحبة، هواتفنا مفتوحة لكم من الآن حتى نهاية البرنامج، ونحن مكتظون بالشوق إلى سماع أصواتكم ومشاركاتكم. أما أرقام هواتفنا بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 09821، الرقم الأول 2201-3848، الرقم الثاني 2201-3768، والرقم الأخير 2201-3762. بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا مباشرة في هذا البرنامج، مكرر 0989388784050. وعنوان موقعنا على شبكة الانترنت هو arabicradio.net. مستمعينا الكرام، سنكون من السعداء دوما إذا شاركتم معنا في هذا البرنامج عبر أرقام هواتفنا أو رقم الواتساب، ذكرت لكم هذه الأرقام قبل لحظات. نحن بانتظاركم، فتفضلوا بالبقاء معنا. طيب، نحييكم من جديد ونحيي الأخ محمد من البحرين، بعث لنا حديث عن الإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام أنه قال: أضعف الأعداء كيدا من أظهر عداوته، وأيضا كما قال عليه السلام: أعرف الناس بحقوق إخوانه وأشدهم قضاء لها أعظمهم عند الله شأنا. نعم، شكرا لك الأخ محمد من البحرين على هذه المشاركة. أما الأخ أبو علي من سلطنة عمان بعث لنا مشاركة أيضا جميلة جدا تحت عنوان: خذ ما شئت من هذه الكلمات فهي من كنوز العقول. كتب لنا: يا بني لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم. يا بني حملت الحديد فلم أجد أثقل من جار السوء، وذقت المرارة كلها فلم أذق أشد من الفقر. يا بني إذا أردت أن تؤاخي رجلا فاغضبه قبل ذلك، فإن أنصفك عند غضبه وإلا فاحذره. وأخيرا يا بني إذا كنت في بيوت الناس فاحفظ بصرك، وإذا كنت في مجلس فاحفظ لسانك، وإذا كنت في صلاة فاحفظ قلبك. كل الشكر وتحية لك الأخ أبو علي من سلطنة عمان على هذه المشاركة. حقيقة كانت هذه العبارات والكلمات كنوز للعقول وكنز قيم وثمين جدا. شكرا جزيلا لك الأخ أبو علي من سلطنة عمان. ننتقل معا إلى مشاركة الأخت آلاء من العراق بعنوان حكمة اليوم. كتبت: الأيام قد تعيد نفسها ولكنها لا تعيد ما أخذته منا. أشياء ترحل ولا تعود، وأشياء حتى لو عادت لم تكن مثل ما كانت. فلولا الأمل لضاقت بنا الحياة، ولولا نعمة النسيان لما بدأنا حياة جديدة في كل يوم. وشكرا لكم، كل الشكر والتحية لك أنت الأخت آلاء من العراق على هذه الحكمة الرائعة وفي نفس الوقت مفيدة جدا. شكرا لك الأخت آلاء من العراق. أما بين يدي مستمعينا الكرام مشاركة الأخت حنان من اليمن، حياك الله الأخت حنان، أهلا وسهلا بك. كتبت مشاركة بعنوان إطلالة اليوم: يا نسمات الورد هبي بالسلام، واطرقي أبواب الأحبة والأصدقاء باحترام، وأفيض العطر الفواح بين الغمام، واطربي كل البلابل والطيور والحمام، وابعثي من هاتفي هذا أحلى تحية سلام لمن لهم عندي دائما أغلى مكان ومقام. شكرا لك الأخت حنان من اليمن على هذه المشاركة.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
نعم، تحية من القلب إلى كل مستمعي إذاعة طهران العربية، أهلا وسهلا بكم. ونواصل تقديم برنامجكم المنتدى الإذاعي ونواصل قراءة المشاركات. نحيي الأخ سامر من إيران
بعث لنا مشاركة كتب: أجمل الهدايا التي تأتينا ولا نراها الدعاء بظهر الغيب. إن الدعاء للغير من موجبات الاستجابة، ولهذا يقال: إذا أردت أن يقضي الله عز وجل لك حاجة، قدم حوائج الإخوان قبل حاجتك. حاول أن تدعو سرا لمن تحبهم، ولا تدري ما يمر به أحبابك من ضيق أو هم، فلعل دعوة منك في ظهر الغيب تفرج كربهم وأنت لا تشعر. نعم، نشكر الأخ سامر من إيران على هذه المشاركة. ننتقل إلى مشاركة الأخ محمود كاظم من إيران، بعث لنا مشاركة رائعة جدا وكتب لنا هذه المشاركة بعنوان: من أروع الوصايا. يكتب لنا: أوصى حكيم ابنه قائلا: لا حسب أرفع من الأدب، ولا رفيق أزكى من العقل، ولا كرم أنفع من ترك المعاصي، ولا حمل أثقل من الذنوب، ولا عبادة أفضل من التفكر، ولا شر أشر من الكذب، ولا تكبر أكبر من الحمق، ولا فقر أضر من الجهل، ولا ذل أذل من الطمع، ولا عار أقبح من البخل، ولا غنى أغنى من القناعة. نعم، شكرا لك الأخ محمود كاظم من إيران على هذه المشاركة، على هذه الوصايا الرائعة، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى مشاركة الأخ أبو خليل من السعودية، بعث مشاركة بعنوان: من حكم الحياة الجميلة. ليس دائما العطاء بالمنح، بل أحيانا يكون العطاء بالمنع. فكتمان الغضب وستر أسرار الناس وكف اللسان عن الناس هو من أنبل أنواع العطاء حسنا. وأيضا يكتب لنا: هناك متاعب نفسية ترهقك ولا تستطيع شرحها لأحد، صدقة السر تعالجها، لأن الخوافي للخوافي. وأيضا: من اعتاد أن يوزع الوردة سيبقى شيء من العطر بيده، فما دمت تفعل الخير سيصلك أثره. وأيضا: نعم الصراحة جميلة، لكن كن صريحا من البداية، لا تجامل ثم ترمي بالصراحة كصدمة. وأخيرا: الحياة هي الحضور الواعي وفهم الأولويات والقدرة على التفرقة بين المهم والأهم، فلا تنفق عمرك هباء. شكرا لك الأخ أبو خليل من السعودية على هذه المشاركة.
السلام عليكم، تحياتي إلى ذات طهران العربية. ما هو الرزق؟ الرزق هو ما يدفع به العباد من مال وزراعة وتجارة وأي عمل، وهو العطاء والهبة الربانية بما يدفع بها الإنسان. ويجب أن يعرف العباد بأن الله هو الرزاق والمالك الحقيقي. ما هي أنواع الرزق؟ الرزق المضمون هو من فعل الله بالعباد كالحياة والموت، ويكون ثابت. وأما الرزق المقسوم، ما يقسمه الله بعباده في الأزل وفي اللوح المحفوظ. والرزق المملوك كل ما يدخره الإنسان من ملابس وأموال وغيرها. والرزق الموعود ما وعده الله لعباده الصالحين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله. الكون كله رزق لنا، الأنعام، الأمطار، الحواس كلها أرزاق ونعم الله من غير طلب. أرزاق تأتينا بالجهد، قدرة بفعل الأسباب، وهو السعي، وصوله بالسعي يكون. أما الرزق المادي هو رزق المؤمن والفاجر وحكمة الله وإرادته. الجهد والسعي والتعب مرتبط بالأسباب، ومن بعده يأتي التدخل الإلهي ويكون فيه البركة. وما هو سبب زيادة أو نقصان الرزق؟ وهي تجري عليه سنن الإلهية، أما سنة الإصلاح وهي إصلاح الفرد. أما الرزق الكثير أو القليل، أو سنة الابتلاء أو الامتحان، أو سنة الاستدراج بالزيادة أو النقصان، وهو بما يقسمه الله سبحانه لهم. وأفضل الأرزاق حالة العبودية لله وحب أهل البيت، هو أعظم رزق. عندنا. وشكرا لكم زينب من العراق.
نعم نحييك بأجمل تحية الأخت زينب من العراق، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، كانت جدا رائعة وجميلة. طيب نحيي الأخ عباد العمري من اليمن، بعث لنا مشاركة جميلة جدا، كتب قال رجل لابنه يا بني إذا رأيت الليل يسود ويسود فاعلم أن الفجر قريب، وإذا رأيت الحبل يشتد ويشتد فاعلم أن انقطاعه بات قريب، وإذا رأيت الكرب يحتد ويحتد فاعلم أن الفرج قريب، فصبر جميل والله المستعان، وفرج الله قريب، ثقوا بالله. أحسنتم الأخ عباد العمري من اليمن على هذه المشاركة. أما الأخ أبو محمد المنصور من إيران كتب صباح الحمد والامتنان، صباح الشكر للرحمن، اللهم كما زينت بحارك باللؤلؤ والمرجان ورفعت سماءك بلا عمدان وعمرت أرضك بالإنسان، زين قلوبنا وقلوب أحبتنا بالإيمان وارفع أقدارنا في الميزان وعمر آخرتنا بفسيح الجنان وأكرمنا بالغفران، اللهم أمين. كل الشكر والتحية لك الأخ أبو محمد المنصور من إيران على هذه المشاركة، على هذا الدعاء الجميل، شكرا جزيلا لك. نحيي الأخ أمير من إيران، بعث لنا مشاركة وهي قصة جميلة جدا، كتب لنا قصة وعبرة. يكتب لنا الأخ أمير من إيران، في يوم من الأيام سأل فتى شيخا حكيما عن سر النجاح، فقال الحكيم للفتى قابلني غدا صباحا عند النهر وسأخبرك بالجواب هناك. وفي الصباح بدأ الشيخ والحكيم والفتى يمشيان باتجاه النهر، ووصلوا إلى النهر حتى وصل مستوى الماء إلى فم الفتى، حينها أمسك الشيخ الحكيم برأس الفتى ودفع به في الماء، كان الفتى يكافح ويحاول الخروج من الماء لكن الحكيم استمر في دفعه إلى الأسفل، ثم شعر الفتى بسمكة تنزلق على ساقه، أخذ يتخبط ويصارع بكل طاقته ليخرج من الماء، في النهاية سحب الشيخ الحكيم رأس الفتى إلى الأعلى حتى يتمكن من التنفس، شهق الفتى وهو يستنشق نفسا عميقا من الهواء. قال الشيخ الحكيم ما الذي كنت تصارع من أجله عندما كنت تحت الماء؟ وأجاب الفتى الهواء. فقال الحكيم أنت الآن تعرف سر النجاح، عندما تريد تحقيق النجاح بقدر ما تريد الهواء، عندما كنت تحت الماء ستحصل عليه، هذا هو السر الوحيد. العبرة من القصة يذكر لنا الأخ أمير النجاح يبدأ بالرغبة في تحقيق شيئا ما إذا كان دافعك ضعيفا، فالنتائج التي ستحققها ستأتي ضعيفة هي الأخرى، ولمجرد أن الأسماك تشعر بالارتياح وهي تسبح تحت الماء فذلك لا يعني أنك أنت أيضا ستكون مرتاحا. نعم شكرا جزيلا لك الأخ أمير من إيران على هذه القصة الرائعة والمعبرة، شكرا لك. حقيقة نستطيع أن نأخذ هذه العبرة أيضا، على الإنسان أن يسعى للنجاح بكل عزيمة وأصرار، لأن النجاح لا يأتي بالصدفة برأيي، أو يكون بدون تخطيط، أو مثلا بدون تخطيط مسبق والعزيمة، فهذه الأشياء يحفز الشخص على أن يحقق هدفه ويسعى إليه بكل قوة. نشكر مرة أخرى الأخ أمير من إيران على هذه القصة الرائعة. We'll be right back.
وللمستمعين ما يطلبون.
طابت أوقاتكم بألف ألف خير مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد في برنامجكم المنتدى الإذاعي ومحطة وللمستمعين ما يطلبون. بداية نستمع إلى طلب من طلباتكم الغالية.
تحياتي لإذاعة طهران، أطلب نشيد يا رب العالمين للمنشد محمد يوسف. شكرا لكم. ريحانة من أمريكا.
نعم، نشكر الأخت ريحانة من أمريكا وهي طلبت منا الاستماع إلى أنشودة يا رب العالمين للمنشد محمد يوسف. نستمع معا إلى هذه الأنشودة ونعود إليكم.
حمدين وشاكرين،
الله الله الله،
آتيك نبرجا وبروحي وقلبي فدا، تجعل قلبي كالماء، كالماء المستني هو اللؤلؤ البني، أحسن في الضامي وبيد رسول شربت نجاة، يهدأ قلبي بلقيا، ومع المبشرين ومن باب الصابرين أدخل يا رب أمين، جنات العليين مع كل الصالحين وكتابي باليمين. أنت العالم بالحال وبسوء في الأحوال، فلو قلبي يا ربي مال وجهني للحلال، ومن صحبة سيئين نجني يا رب أمين، سلام على المرسلين فلا يأس أو محال، ومع المبشرين ومن باب الصابرين أدخلني يا رب أمين، جنات العليين مع كل الصالحين وكتابي باليمين، ومع المبشرين ومن باب الصابرين أدخلني يا رب أمين.
نعم مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا وسهلا بكم. استمعنا إلى هذه الأنشودة الجميلة تحت عنوان يا رب العالمين للمنشد محمد يوسف، وطلبت منا الاستماع إلى هذه الأنشودة الأخت ريحانة من أمريكا. شكرا جزيلا لك يا الأخت ريحانة على هذا التواصل الطيب معنا. ونحيي الأخ خالد من اليمن، بعث لنا مشاركة عبر الواتساب وكتب لنا الابتلاءات المعنوية وأهميتها في جانب تحطيم الكبرياء التي تتعارض مع ما تتطلبه العبودية من تسليم الله سبحانه وتعالى. وأيضا كتب لنا يجب أن نحكم على الناس بحكم القرآن، وأن تكون نظرتنا إلى الناس جميعا هي نظرة القرآن. وأيضا ذكر في موضوع الابتلاء المعنوي لا تستطيع أن تقيم نفسك إلا عند تعيينك أو تغييرك في عمل معين، حينها ستعرف حقيقة إيمانك. شكرا لك الأخ خالد من اليمن على هذه المشاركة، شكرا جزيلا لك. وأيضا نحيي الأخت مريم من لبنان، حياك الله الأخت مريم. وأيضا نحيي الأخ الأخ محمد من لبنان، أيضا كتب لنا لا أغبط سوى ذاك الذي أدب نفسه، أغبط ذاك الذي يستيقظ لصلاة الفجر على الدوام، أغبط ذاك الذي يوفق أو يوفق لقراءة القرآن والأدعية والزيارات، أغبط ذاك الذي تنهمر دموعه عند ذكر مصائبهم عليهم السلام، أغبط ذاك الذي وفق للعبودية بكل إخلاص، أغبط ذاك الذي وفق ليبني علاقة متينة مع صاحب الزمان، ولا أرجو من الله سوى التوفيق لما وفق له ذاك السالك. شكرا لك الأخ محمد من لبنان على هذه المشاركة. وننتقل إلى محافظة خوزستان، الأخ أبو مهدي معنا عبر الهاتف. سلام عليكم أبو مهدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا بكم.
الله يحفظك شيختي، تحية لكم لكادر راديو طهران الحبيبة والكل مستمعينها.
شكرا جزيلا لك، تحية طيبة أيضا.
تستمع منها أن يسلم المخرج المذيع، تسلم الأخوة كلهم الله يحفظهم. أنا بما أنه طبيب أعصاب يعني أحب أنه
ونحن دائما نستفاد من كلامكم الأخ أبو مهدي ونصائحكم أيضا.
إن شاء الله فوائد للمستمعين
أكيد، بالتأكيد. نعم تفضل.
الله يحفظكم. حبيت أنا أتكلم عن الأمراض القلبية.
نعم.
وما علاجها. يعني إحنا عندنا القلب عندما يسقم ويعني يصير مريض، يعني أكثرها مع أطباء يعني في مدينة الأهواز، حتى يعني الذي هم علماء يعني يفحصون.
نعم.
ولهم جراحات على القلب يعني، فكانت جلسة عندي معهم وسألتهم، ويعني كنت متيقن ولكن ردت أن أطمئن بأن الشيء الوحيد الذي يضر القلب كثير ما هو، فأجمعوا على أن الدسومة وأكل الدسم الكثير هو الذي يعني يذهب إلى انسداد عروق القلب، ومن ثم يعني الجلطة القلبية أحد عواملها يعني هي الدسومة الكثيرة. وما علاجها في طب الأعشاب؟ يعني عندما الشخص يعني مريض وله انسداد في القلب ويذهب إلى مثلا الطبيب يعني الكيميائي التحصائي، فذلك يجوز له حبوب، والحبوب هي منها يعني ما ينظم ضربان القلب، ومنها ما يرقق الدم، يعني يعطي حبة ترقق الدم، أو يعطي حبة يعني تذهب بمثلا الكوليسترول الدسومة، ويعطي حبة تفتح العروق، ويعطي حبة يعني للقلب إذا لها انسداد يفتح العروق.
صحيح.
ولكن هذه كلها سبحان الله رأيتها إن حسب تحقيقاتي كلها في الثوم، يعني عندما الشخص يتناول الثوم.
نعم.
الثوم أعشاب جدا يعني رائع للقلب، يعني حتى هو شكل الثوم إذا نرى شكل الثوم هو يشبه القلب، حتى الحبة الوحدة منها تشبه القلب سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى بشكل الثوم يريد.
صحيح.
أن يقول هذا هو قد القلب. فالثوم عندما الإنسان يتناوله وعندما يأكله يعني هو يعادل 7 من الحبوب أو 4 من الحبوب التي مثلا الدكتور مثلا الأحصائي يجوزه للمريض، فذلك عندما يعطي مثلا حبة ترقق الدم فهو الثوم أيضا يرقق الدم، عندما يعطي حبة تنظم.
نعم.
ضربان القلب هو الثوم أيضا يعني ينظم.
أبو مهدي، الثوم أيضا مع الليمون الحامض صحيح؟
نعم. الليمون الحامض عندما يجعل لأنه حرارة فيه.
صحيح.
الثوم هو حرارة والليمون يعني له برودة، يتعادل.
نعم.
يعني إذا هذا يخلط مع الآخر ويستفاد إلى انفتاح عروق القلب بمدة يعني شهر زمان، هذا وهذا أول ما تطرق إليه ابن سينا.
صحيح.
في كتابه المعروف.
نعم.
بالقول القانون يعني أنه الشيء الذي يفتح عروق القلب هو الثوب والليمون الحامض، وهذا شيء جدا رائع. يعني عندما الشخص عنده عروق قلب مسددة فلا يذهب أولا للجراحية، حتى أول يعني الطبيب الأخصائي قال له أنت لازم يعني تكون لك جراحية، أول يأخذ الثوم ويأخذ العصير الليمون ويستفاد له. إذا استفاد هذا بمدة شهر، بعض الناس يعني بعض يعني المريضين يعني يحتاجون إلى شهرين
صحيح.
أو شهرين ونص، بعض أسبوعين، لكن
حسب شدة المرض طبعا.
نعم يحسون انفتاح عروق القلب.
نعم.
وما علامات انفتاح عروق القلب؟ يعني الشخص المصاب، أنا مصاب مثلا بانسداد العروق القلب واستفاديت مثلا الليمون والثوم، وأريد أفهم بأن عروق القلب مثلا انفتحت، ما هي علامات انفتاح عروق القلب؟ إحداها يعني عندما ينفتح عروق القلب في الليل، إذا ينام المريض المسددة عروق قلبه يعني قبل أن تنفتح عروقه، فهو تكون له ضيق نفسي، وربما يعني من النوم مثلا ييقظ من النوم مرة مرتين يعني، ووجع في الصدر. ولكن عندما استفاد هذا الدواء يرى أنه يعني ينام مرتاح يعني من الليل، أو إذا يعني يمشي يعني لا تكون عنده فحطة، لكن زمان الانسداد له فحطة.
نعم.
يعني يعجز.
نعم شكرا.
وبعد ذلك نعم بعد ذلك إن شاء الله إذا رأى هذه الأشياء الذي ذكرتها، هو يعلم بأنه عروقه قد انفتحت، وأوصي بأن الثوم حتى في أكله يعني، فالثوم مع التشريبة كل وقت يعني يأكل نعم. في الثوم ويأخذ في الليمون، إن شاء الله بإذن الله تنفتح عروقه، وهذا أحسن طب إلى القلب.
نعم شكرا لك الأخ أبو مهدي من محافظة خوزستان على هذه النصائح، على هذه التوضيحات الكاملة، ونحن بانتظار معلوماتك الأخرى إن شاء الله في حلقات أخرى من برنامج المنتدى الإذاعي حول طب الأعشاب. شكرا جزيلا لك.
المنتدى الإذاعي مستمعينا الكرام، ندعوكم للتواصل معنا عبر همزات الوصل الإلكترونية التالية. موقعنا على الإنترنت هو arabic.irib.ir. أما عنوان بريدنا الإلكتروني هو radio@irib.ir. كما نستقبل آراءكم وملاحظاتكم عبر صفحتنا في الفيسبوك بعنوان المنتدى الإذاعي. المنتدى الإذاعي.
نعم نحيي الأخ محمد علي من الكويت، بعث لنا مشاركة عبر الواتساب، كتب لنا: اللهم إني أسألك بنور وجهك المشرق الحي الباقي الكريم، وأسألك بنور وجهك القدوس الذي أشرقت به السماوات وانكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تصلح شأني كله. اللهم أمين. واللهم صل على محمد وآل محمد. يذكر لنا مصدر هذا الدعاء بحار الأنوار. شكرا لك الأخ محمد علي من الكويت على هذه المشاركة. أيضا لدينا مشاركة أخرى من الأخ محمد من إيران عبر الواتساب، كتب لنا: اللهم من علي بالتوكل عليك والتفويض إليك والرضا بقدرك والتسليم لأمرك، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت يا رب العالمين. شكرا لك الأخ محمد من إيران على هذه المشاركة. وأيضا الأخ ناصر بعث لنا مشاركة عبر الواتساب، كتب لنا عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ثق بالله تكون مؤمنا، وارض بما قسم الله لك تكون غنيا. ومصدر هذا الحديث بحار الأنوار. شكرا لك الأخ ناصر على هذه المشاركة، والأخت زينب من إيران أيضا بعثت لنا مشاركة عبر الواتساب، كتبت: من دعاء الإمام الصادق عليه السلام: اللهم إني استودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى توافيهم على الحوض يوم العطش. شكرا لك يا الأخت زينب، تذكر المصدر كامل الزيارات. كل الشكر والتحية لكم الأخ محمد من إيران، الأخ ناصر من أستراليا، نعم سيدني، والأخت زينب من إيران على هذه المشاركة. أما نحيي الأخ حسن كربلاء من لبنان، كتب لنا: ما الفرق بين السنة والعام؟ لاحظوا، قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. كان من الممكن أن يقول رب العزة 950 سنة، فلماذا 1000 سنة إلا 50 عاما؟ إليك الإجابة. إن لفظ سنة يطلق على الأيام الشدة الصعبة، عندما قال تعالى: تزرعون 7 سنين، ولفظ عام يطلق على الأيام السهلة، أيام الرخاء والنعيم، قال تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. وبذلك يكون النبي نوح عليه السلام قد لبث 1000 سنة شقاء إلا 50 عاما، كانت أيام رخاء ونعيم. لذا من الأفضل أن نقول في الأعياد والمناسبات الطيبة: كل عام وأنت بخير، وليس كما يقال: كل سنة وأنت طيب. بصراحة من أراد أن يستلهم فليقرأ القرآن ويتدبر معانيه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا يا رب. نعم، شكرا لك الأخ حسن كربلاء من لبنان على هذه المشاركة. حقيقة قراءة القرآن وأن نتدبر في معانيه وآيات القرآن الكريم. حقيقة مستمعين الكرام، إن العناية بتلاوة كتاب الله بتدبير وتمعن وخشوع لها أثر كبير أيضا في الهداية. فأثر القرآن الكريم على النفوس واضح ومشهود، ومهما بلغت تلك القلوب من القسوة والشدة، ومهما كانت حالة الإنسان من الشقاوة والضلال، فالقرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء من أمور الدنيا والآخرة. مرة أخرى نشكر الأخ حسن كربلاء من لبنان على هذه المشاركة، على هذه المعلومة القرآنية. شكرا جزيلا لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. اللهم صلي على محمد وآل محمد. صلوات قد فاز مصليها على بضعة طه وأبيها، الأولى على حب نبيها وعلى علي ثانيها، وعلى الأئمة من بنيها والسر المستودع فيها. صلاة قد فاز مؤديها بالجنة يسمو لمعاليها. اللهم صلي على محمد وآل محمد. تحياتي لكم، كافي علي من العراق.
نعم، اللهم صل على محمد وآل محمد. كل الشكر والتحية لك يا الأخت كافي علي من العراق. طيب أحبتي، نحن بانتظار مشاركاتكم الجميلة الرائعة عبر أرقام هواتفنا بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 09821، الرقم الأول 22013848، الرقم الثاني 22013768، والرقم الأخير 22013762. وبانتظار مشاركاتكم المكتوبة والصوتية عبر رقم الواتساب مكرر 0989388780450، وتابعونا عبر موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.net. طيب الأخ عارف من اليمن بعث مشاركة جميلة جدا تحت عنوان نصائح حلوة أعجبتني. قال رجل صالح لابنه: يا بني إني أريد أن أنصح لك فاسمع عني تغنم في الدنيا والآخرة. قال الابن: يا أبتي قل تجدني لك صاغيا. فقال الرجل الصالح: يا بني لا كرم أنفع من ترك المعاصي، ولا حمل أثقل من الذنوب، ولا عبادة أفضل من التفكر، ولا شر أشر من الكذب، ولا تكبر أكبر من الحمق، ولا فقر أضر من الجهل، ولا ذل أذل من الطمع، ولا عار أقبح من البخل، ولا غنى أغنى من القناعة. شكرا لك الأخ عارف من اليمن. نحيي الأخ محمد من البحرين، كتب: ثلاثة إياك وصحبتهم: الأحمق، وقليل الهمة، وقليل المروءة. وثلاثة لا تستمع إليهم: الكذاب، النمام، وشاهد الزور. وثلاثة لا تصاحبهم: الحسود، وصاحب العين، وغاضب الوالدين. وثلاثة لا تفتك آراؤهم: المحافظ على صلاته، والجواد الكريم، وراض الوالدين. شكرا لك الأخ محمد من البحرين على هذه المشاركة. الأختم حسين من الكويت أيضا بعثت لنا مشاركة، كتبت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بك الأخت أم حسين من الكويت. كتبت: هناك حكمة تقول: الأصدقاء الحقيقيون يتميزون بثلاث صفات: يصعب إيجادهم، يصعب تركهم، ويستحيل نسيانهم. نعم، حكمة جميلة جدا. قرأنا هذه الحكمة من الأخت أم حسين من الكويت، شكرا جزيلا لك. الأخ أبو حسين من اليمن كتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بك الأخ أبو حسين. كتب لنا: تعلمنا من هدي الله الثبات في مواجهة التحديات، التضحية من أجل المبادئ العظيمة والسامية، الاستمرار في حمل راية الحق وعدم المبالاة بالطغاة والظالمين والمستبدين، والثبات على المبادئ حتى لو تراجع عنها الكثير من الناس، بأن نحمل في قلوبنا ومشاعرنا عزة وكرامة الإسلام والمبادئ الإلهية العظيمة، وأن ننهج نهج آل بيت رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين. وفي نهاية هذه المشاركة الأخ أبو حسين كتب لنا: وشكري واحترامي لإخوتي وأحبتي في إذاعة طهران الكريمة. شكرا لك أنت الأخ أبو حسين من اليمن على هذه المشاركة وعلى هذا التواصل البناء معنا ومع برنامج المنتدى الإذاعي.
إيران، طهران، منتداكم، المنتدى الإذاعي.
نعم، الأخ محمد علي من السويد بعث لنا مشاركة عبر الواتساب، تحدث لنا عن الهداية. كتب لنا: إن الهداية هي الهدف والغاية التي يسعى إليها كل مسلم، ومن أجل أهميتها فقد شرع الإسلام الدعاء بتحصيلها في كل ركعة من ركعات الصلوات المفروضة. فيقول المسلم داعيا ربه: اهدنا الصراط المستقيم. فالقصد من ذلك: ثبتنا على الصراط المستقيم وأدم تلك النعمة علينا. نعم الأخ محمد علي من السويد، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. الأخت علي من طهران أيضا بعثت لنا مشاركة، أيضا تحدثت عن نفس الموضوع، موضوع الهداية، وذكرت لنا في المفهوم الديني الإسلامي: شاء الله أن يخلق الإنسان في أحسن تقويم، وأن يجعله مختارا يستطيع أن يعمل الخير كما يستطيع أن يعمل الشر، وبين له طريق الهدى والضلال، وترك له حرية الاختيار، وحمله مسؤولية اختياره. وقد تتابع إرسال الرسل والأنبياء عليهم السلام من لدن نبينا آدم عليه السلام حتى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لهداية البشرية وإخراجهم من الضلال والشقاء إلى نور الإيمان والهداية. شكرا لك الأخت أم علي من طهران على هذه المشاركة. نحيي الأخت إيمان أيضا من السويد، بعثت لنا مشاركة عبر الواتساب. حياك الله الأخت إيمان، أهلا وسهلا بك، شكرا لك على هذا التواصل الطيب معنا في برنامج المنتدى الإذاعي. كتبت لنا الأخت إيمان: الإنسان مخير بين طريق الهدى أو طريق الضلال، ومن سار بطريق الخير واهتدى بهدي الله سبحانه وتعالى زاده الله هدى إلى هداه، وسهل له مسيره ووفقه إلى طاعته. وقد أنعم الله على الإنسان بالحواس جميعها ليستخدمها في هذا الطريق ويهتدي، فيهتدي ويميز الصواب من الخطأ، ومن سار في طريق الضلال فيتحمل نتيجة اختياره وضلاله العائدة بالسوء على نفسه. نعم، نشكر الأخت إيمان من السويد على هذه المشاركة، ونحيي الأخ أبو علي أيضا من طهران، كتب لنا: للهداية فضل وأثر كبير في حياة المسلم، منها ممكن أن نذكر التخلص من الاضطراب والقلق والحيرة، فالمرء المرتبط بالله تعالى يكون على يقين بأن أمره متعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم، شكرا لك الأخ أبو علي من طهران على هذه المشاركة. نشكر مرة أخرى الأخ محمد علي من السويد، الأخت أم علي من طهران، الأخت إيمان من السويد، والأخ أبو علي من طهران على هذه المشاركات الجميلة والرائعة. لو كانت الحياة وردة لكان الأمل هو عطرها وشذاها وجمالها، ولهذا علينا ألا نفقد الأمل أبدا، وأن نحارب كي يظل حيا في قلوبنا، وألا نسمح لأي حزن أن يستوطن مكانه. إن كان هناك ما يحزنك فهناك ما سيفرحك يوما ما، تفاءل وثق بربك وابدأ يومك بابتسامة. لا تدع قطار حياتك يتوقف كثيرا على محطة اليأس، واحتفظ دوما بتذكرة الأمل. كن مطمئنا حين تخبر الله أنك رضيت بقدره، وكن واثقا أنه سيرضيك بسعادة أكبر ذات يوم. يكفيك بأن الله معك، يكفيك بأنه معك على الرغم من كل شيء وفوق كل شيء، يكفيك بأن الله سبحانه يعلم ما في قلبك، يسخر لك الأقدار والأشخاص، فالحمد لله حمدا يفوق كل شعور. شيء واحد لا تندم عليه أبدا هو حسن خلقك مع الناس، حتى وإن قابلوك بالإساءة، فإن أفضل المؤمنين عند الله أحسنهم خلقا. وأخيرا مستمعينا الكرام، نقلق على غد، والغد بين يدي الله، وكل شيء في يد الله آمن. نعم مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم المنتدى الإذاعي. نشكر كل من شارك معنا في هذا البرنامج، شارك عبر الهاتف وشارك أيضا معنا عبر الواتساب. نشكر الأخ سلمى فريدون بوداود من الكويت، نشكر الأخ أبو حسنين، نشكر الأخ هشام عمران من البحرين، سعيد فارس من سوريا، الأخت مريم من لبنان، أبو محمد مهدي من اليمن، علي أحمد من اليمن أيضا، صبح عبد الحميد من الأردن، الأخ عباس من البحرين، عبد الله بوي من جمهورية السنغال، وسيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة. شكرا جزيلا لكم لأنكم دائما معنا. وأخيرا أقول لا شك أن الحياة عندما تنتفض لنا تبدأ يومها وتنتهي بيومها وتنشر آلامها وأفراحها، واليوم الجديد هو بداية لتلك الانتفاضة، وعلى الإنسان استغلال المواقف والاستفادة من النور الجديد. شكرا لكم، في أمان الله.